خلق الخلق بعلمه. قال الشارع خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويكفي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على الله رسول الله. قول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلم، وفسر الشارح أولا الخلق لأن له معنيان. المعنى الأول اللي هو الإيجاد من العدم والإنشاء والإبداع، ومعنى ثاني معنى التقدير. معنى التقدير يعني أعطى هذا الخلق المخلوق صفته وقدره ومقدره، وهذا المخلوق وقوله بعلمه. قال هذه الجملة هنا حالية، يعني حالة كون الله تبارك وتعالى عالم بما يخلق في الوعي. أولا قول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلمه، هنا جعل الخلق مخلوق كل الخلق بعلم الله تبارك وتعالى لإثبات صفة العلم، وفي هذا رد على المعتزلة، ويرد بهذا على المعتزلة لأنهم يعني يجعلون صفات الله تبارك وتعالى هي عين الذات، وأنه ليس صفة يعني لها معنى مستقل عن المعنى الآخر، ويفرقون بين العلم السمع والبصر والإرادة والحياة وسائر صفات الرب تبارك وتعالى. لا، يقولون نفس الصفة هي عين الذات، ما في شيء. العلم هو الحياة، هو الخلق، هو ذات الله تبارك وتعالى. طبعا خطف هذا منهم، وكلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، وهو متصف بهذه الصفات المتعددة. هو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو الودود وهو السميع وهو العليم وهو شديد العقاب، وهو يعني القوي المتين، وشدة العقوبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والرحمة صفة، ولا شك أن الرحمة غير العقوبة، والغضب غير الرضا. والله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفات كلها، وهي صفات حق، وهو إله واحد سبحانه وتعالى، فهو رب واحد يتصف بهذه الصفات. ولا يلزم من تعدد هذه الصفات تعدد ذوات الرب تبارك وتعالى، لأن هؤلاء لما منعوا هذا قالوا إثبات تعدد الصفات معناها تعدد الذوات، وأن الله تبارك وتعالى يعني آلهة متعددة، وهذا يعني كذب وقول ظاهر ضلال. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق، وهذا الخلق مخلوق بعلم الله تبارك وتعالى، وليس العلم فقط بالعلم والقدرة والإرادة، يعني أراد هذا الخلق وهو عليم سبحانه وتعالى أنشأه على علمه، وكذلك هو البديع أبدعه سبحانه وتعالى ليس عن مثال الكالب، بل هو مبدع السماوات والأرض، وكذلك برحمته فإنه خلق المخلوق، والله تبارك وتعالى رحم هذا المخلوق في العناية به ورزقه و يعني خلق كل الظروف العظيمة التي تعيشه وتحفظه، وكذلك هدايته لهذا الخلق. فلا شك أن يكون الله خلق الخلق لأنه يتصف بصفات عظيمة سبحانه وتعالى، من أول هذه الصفات العلم، لأنه لا يمكن إقامة هذا يعني العالم العظيم هذا بغير علم، بعلم كذلك بالقوة، فإنه لا يمكن إبداع هذا الخلق البديع إلا بقوة عظيمة. الرب هو الإله القوي سبحانه وتعالى. على كل حال قول المؤلف بعلمه يرد على المعتزلة فيما قالوا فيه. قالوا في ذلك، يعني كلام الإمام الشارح في ذلك، يعني في قوله بعلمه رد على المعتزلة. وقد علمنا ايش قول المعتزله وشبهتهم في نفي يعني ما يسمونه بتعدد الصفات، لان في زعمهم ان تعدد الصفات يؤدي الى القول بتعدد الصفات. نعم. قال الامام
قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي الشيخ، وفي ذلك رد على
المعتزلة. قلنا أن هذا الآن كان في قوله بعلمه، يعني يقول بعلمه رد على المعتزلة في هذا، في ذلك يشير إلى قول الإمام حول علمه، هذا رد على المعتزلة. ثم يأتي ب يعني حادثة الإمام ابن المكي في نقاشه لبشر المريسي يعني أمام الخليفة، ويعني إثبات الصفات تعدد الصفات للرب تبارك وتعالى، والرب يعني على عليه في هذه القضية قضية العلم. إن المعتزلة يقولون عن العلم أنه عدم الجهل، لا يثبتون صفة وجودية للعلم، ويقولون العلم عدم الجهل، وعدم الجهل ليس علم، عدم الجهل نفي الجهل لا 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 يثبت ضده، وهو اثبات العلم. الله تبارك وتعالى هو العليم بعلمه سبحانه وتعالى، كما قال انزله العلم والملائكه يشهدون، فالله له علم، علم الله تبارك وتعالى قد احاط بكل الخلائق، ما في مخلوق ولا ذره صغيره تخرج عن علم الله تبارك وتعالى، بدايه من الخلق واستمرارا في البقاء، كل تصرف للمخلوق يقع علم الله تبارك وتعالى، ما يخرج عن علم الله تبارك وتعالى اي تصرف، ولقد تصرف من شجره تصرف يعلم الله تبارك وتعالى، مش التصرف الارادي، حتى ما يسمى بالتصرف اللا ارادي للمخلوق، سقوط شجره هذا يعني سقوط قطره مطر من السماء تصرف يعلمه الله تبارك وتعالى، لا تسقط قطره ولا تسقط ورقة إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى، ما في شيء أبدا ولا صغير ولا كبير إلا بعلم الله، وكتب كذلك وهو مكتوب كتب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المدرسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل
سأله يعني هذا الإمام عبد العزيز سأل بشر المريس عن علم الله، فقال أقول لا يجهل، ما رضي يثبت علم لأنه عندهم إثبات العلم كما ذكرنا في تعدد الذات. نعم.
فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمام عبد العزيز نفل نفي الجهل لا يكون صفة مدح.
صفة مدح؟ إذا نفيت عن شيء الجهل ما يكون صفة مدح.
فإن قول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم له، وقد مدح الله تعالى الأنبياء.
نقول هذه الأسطوانة أسطوانة العمود لا يجهل، ما يثبت لها أي. نعم.
وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا ينفي الجهل،
لا ينفي. الله مدحهم بالعلم، قال وأولو العلم خير من الكسب، فقال وأولو العلم أصحاب العلم، ما قال الذين لا يجهلون، لا قال أولو العلم فأثبت لهم العلم. نعم.
فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
نعم.
وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه.
نعم. هذا واجب على الخلق نحو الرب تبارك وتعالى، هذا من كلام الإمام عبد العزيز، أن الخلق عليهم أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، الله أثبت من الأولين فيثبتون هذا، وينفو كذلك ما نفاه الله عن نفسه، ويتمسكوا عما يعني امسك عنه، يعني الذي لم يذكره الله تبارك وتعالى لا بنفي ولا اثبات، يمسك عنه لا يتكلم. نعم.
والدليل العقلي على علمه تعالى انه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، ولان ايجاده
نعم هذا الدليل، دليل العقل، يعني في دليل عقلي على ان الله تبارك وتعالى ان ايجاد هذه الاشياء لا يمكن ان تكون بجهل، كيف الله يسوي هذا الانسان بهذا الخلق العظيم من الخلية الواحدة إلى هذا البناء المتكامل المترابط لكل شيء فيه في منتهى الإبداع، والذي فيه من الأسرار ومن العلوم أشياء يحار فيها العقول، ولا يستطع عقل الإنسان له الآن أن يصل إلى يعني حقيقة مكونات هذا الإنسان، وهو قريب. ثم كل خلق هكذا، الله قد أحسن كل شيء، خلق كل شيء وأحسن، الذي أحسن كل شيء خلقه. النبتة، الإنسان، المخلوق الصغير من البعوضة إلى الفيل، كل شيء مخلوق في منتهى الكمال والحسن، إلى ما فوق ذلك من المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض. فهذه كلها لا بد، لا يمكن أن توجد إلا من إله عليم سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلق لا يمكن إلا أن يكون بمقتضى العلم، وكذلك الإله قوي قادر قاهر لهذه المواد، قهرها ورتبها ونظمها على هذا النحو. فهذه لا يمكن، يعني يقول عقلا، أي إنسان عنده عقل لا يمكن يقول إن الذي خلق هذا الخلق ليس عنده علم، مستحيل هذا. نعم.
ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد،
هذه نحو يعني أيضا بالعلم كذلك بالإرادة. هذا الخلق يحتاج مريض، مريض أراد خلق هذا الخلق قبل أن يخلقه، لا بد يكون له إرادة حتى يبرز يعني هذا المخلوق. نعم.
وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم.
نعم، الفعل المحكم المتقن يمتنع العقل أنه يصدر على غير عالم. نعم.
ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
يعني قال إثبات العلم للرب الإله سبحانه وتعالى هذا له طريقان. الطريق الأول يعني يقول لك الخالق لا بد أن يكون أكثر من المخلوق، هذا أمر يعني بدوي، فليس أن تكون السيارة عندها علم أكثر من المهندس اللي صنعها، مستحيل هذا. خالق لا بد أن يكون أكثر من المخلوق، لأن المخلوق هذا صنعته، وصنعة الخالق لها والمدبر لها لا بد أن يكون. نحن كل هذا الخلق هذا خلق الله تبارك وتعالى، في خالق في مخلوق. لسان المخلوق عنده علم، الإنسان مثلا يوصف بالعلم والفهم، هل يمكن أن يكون الذي خلقه ليس عنده علم فهل المخلوق عنده علم؟ هذا أمر مستحيل. هذا أول شيء، إن لابد أن يكون الخالق أكمل من الخلق، والصانع أكمل من الصنع، هذا أمر بديهي. نعم.
الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه.
نعم.
بل هو أحق.
هذه القضية الثانية هي يعني القياس الأولى. يقول أول شيء أي علم في هذه المخلوقات اللي هي الممكنات، معنى ممكن عندنا ممكن وعندنا اللي هو يعني الواجب، تقسيم هذا واجب اللي هو واجب نفسي، واجب أن يكون موجودا بنفسي، والممكن لو ممكن يكون موجود يكون ممكن موجود. فالسماوات الأرض يعني هذه من الممكنات وليست من الواجبات، ما هي حسن يعني وجوده على النحو الذي هي موجود عليه ما هو حسن، وإنما هذا أمر ممكن. اما وجود الرب حتما، لانه لا يمكن تصور وجود الممكنات دون تصور وجود اله قوي خالق ابرز هذا الوجود الى العالم. فهذه الممكنات اي علم فيها، اي صفه كمال ومدح فيها، الذي ابدعها وخلقها واولى منها بهذا، واولى بان يكون مختص بهذه الصفات الكمال قبلها. فهذا من باب يعني قياس الاولى، مش ممكن يكون المخلوق في صفات من صفات الكمال، والخالق الذي خلق هذا المخلوق هو عالم وليس في هذه الصفات، مستحيل.
نعم. بل هو احق به، والله تعالى له المثل الاعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه اولى.
نعم.
قوله وقدر لهم أقدارا، قال الشارح قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
هذه الفقرة مهمة فيها، وقد اختصر فيها المؤلف في الشرح رحمه الله قوله وقدر لهم أقدار، يعني الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار، قدر لهم أقدار في الخلق وأقدار في التصرف. فمقادير الله تبارك وتعالى للمخلوق اولا في الخلق، يعني خلق هذا ايش مقداره، هذا الانسان مقدار كل مكوناته وذراته، وكذلك مقدار عمره الذي يعمر، مقدار كذلك كل بعد ذلك من التقدير مقدار تصرفات، قدر كل تصرفات حزن وفرح حركة سكون نوم يقظة كسب انفاق، كل شيء ما في حركة من حركات هذا المخلوق تخرج عن المقادير، ولا صغير ولا كبير، ما يحرك هذا المخلوق يرفع يده إلا بأمر مقدر، ولا يخفض يده إلا بأمر مقدر. التقدير كذلك لكل التصرفات ولكل المخلوقات، يعني كل المخلوقات الله تبارك وتعالى هو خلق ذاتها ويعطى كل هذه الذات مقادير الخلق، حجم الشمس حرارتها قوتها ايش المقادير اللي فيها، مقادير الخلق جميع. ثم كذلك مقادير التصرف، كم ساعة تدور هذه الدورة وكام مدة عمرها وبقائها ومتى ترجع من مغربها ومتى تكون ومتى كل تصرفاتها وسير كلها، فهذا داخل في التقدير. وخلق كل شيء فقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر ذاتا وتصريفا، فذاته بقدر وتصريفه كذلك بقدر، وأن إلى ربك منتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأبكى، الغناء والقنية منه، وهكذا. فكل تصرفات المخلوقات العاقلات وغير العاقلات، تصرف المخلوق اللي هو بيسموه العاقلات مثل الملائكة والجن والإنس وغير العاقلة مثل العجباوة كالطيور والزواحف وغيرها، كل التصرفات هذه نملة هاي تخرج من جحرها تذهب إلى هذا المكان تأكل منه تذهب وتدخر هنا في علم الله كما قال، فلها عمر ولها وقت تموت فيه تعيش فيه كل هذا المخلوق، وتصرفات كل المخلوقات كذلك أيضا من مقر. إنا كل شيء خلقناه لكم. تسقط ورقة من الشجر بقدر في الوقت الذي تسقط فيه والشجر تسقط فيه والنهاية تنتهي. فهذا في تقدير يعني أقدار الخلق، تقدير أقداره تدخل فيه ذوات الخلق ذاته وكذلك تصريفه، تصريفه يعني تحوله من حال إلى حال وكل أفعاله وكل تصرفاته كل هذا الخلق. نعم
شيخ باب عندنا كل حبة يعني تنتقل من مكان إلى مكان أيضا
كذلك وقد
هل يستلزم كتابة؟
نعم كله مكتوب، كل هذا كذلك يستلزم انه مكتوب.
قوله وضرب لهم آجالا، قال الشارح يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله أن يجعل مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ولن يعجل الله شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل.
لا إله إلا الله شيء عظيم جدا. حله كذلك وتأتي بعض الحديث. نعم قول المؤلف قوله وضرب لهم آجالا يعني أن الله خلق الخلق على هذا النحو وقدره، ومن جمل قال وجعل لهم آجالا. الأجل هو من التقدير كذلك، يعني هو عبارة عن ذكر الخاص بعد العام. فالأجل هو من تقدير الله تبارك وتعالى أن كل مخلوق له أجل، أجل ينتهي إليه. الأجل اللي هو الوقت المحدد الذي ينتهي إليه هذا المخلوق. فالإنسان مثلا له أجل ينتهي إليه وهو وقت محدد يموت فيه ثم بعد ذلك يكون مات. فهذا كله أمر يعني كما قال تبارك وتعالى كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، كتاب مؤجل يعني محدد له وقت محدد. والذي خلقكم من طين وقضى أجل، وقضى أجلا يعني لكل الناس، وأجل مسمى عنده للنفوس كلها للدنيا كلها. فهذا معنى وضرب لهم آجال، وبعد الخلق قدر مقاديرهم وضرب لهم آجال. ثم شرع الشارع يشرح هذا فذكر الآيات وذكر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يعني في دعائها أن يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله طول عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أمتعني بزوجي يعني أطول عمره حتى أتمتع يعني بحياتي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فالنبي قال لا لا قد سألت الله لأجال مضروبة وأجال معدودة، يعني مهما عاشر إنسان أول شيء أزل محدد عند الله تبارك وتعالى أيام مضروبة وأرزاق مقسومة كذلك. لكن لو كنت أنت دعوت الله تبارك وتعالى بأن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر فهذا خير وأفضل في الدعاء. فيه يعني كل شيء هو بأجل حتى عذاب القبر وعذاب النار هو بثمانية بأجال ومقادير. لكن الله تبارك وتعالى رتب على يعني حصول بعض النتائج المقدرة عنده كذلك حصول أسباب لها، أسباب لها في أشياء ترتب على هذه الأسباب، والأسباب مقدرة كذلك دخول الجنة في أسباب لا يمكن دخول الجنة وهو مقدر عند الله عز وجل. الله يعلم ومقدر ان هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار على بعلم الله تبارك وتعالى ومكتوب عند الله ان هذا الشخص يهو صالح. لكن الله تبارك وتعالى رتب دخول الجنة بأسفل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر اليسر، ومن بخل واستغنى فسيسر اليسر. فندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء التي هي قدرة بهذه الأسباب أنها، وفي أشياء هي عطية من الله تبارك وتعالى. الله أعطى هذا 200 سنة عمر، وأعطى هذا 1000 سنة عمر، وأعطى هذا 50 سنة، وأعطى هذا 10 سنوات. هذا يعني في الجملة فإن الآجال والأرزاق عطاء الله تبارك وتعالى، وبعض هذا يكون بأسباب كما سأل. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل زيادة في العمر والنقص منه بأسباب، وزيادة في الرزق والنقص من الرزق بأسباب. فمن أسباب زيادة في العمر ما سيأتي من حديث إن يعني صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر، كما قال النبي من أحب أن ينسى له في أجره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وجعل صلة الرحم سبب من أسباب زيادة العمر وزيادة الرزق، هذا سبب من الأسباب. ولعل قول النبي يزاد له أنه يعطى زيادة عن ما قدر الله تبارك وتعالى، لو يكون مقدر له 50 سنة ثم يزيد الله 10 بسبب أنه قد وصل رحمه، ويقدر له كذا من الأرزاق ويزيد الله تبارك وتعالى فيها لأنه يعني وصل رحمه فيزيد الله تبارك وتعالى له. وطبعا هذا مقدر، هذا مقدر في النهاية، لكن هذا رتبه الله بأسباب، وهذا بعطاء بالأساس عندي عمر معين. وزيادة العمر في ذاتها ليست بخير في ذاتها إلا أن تكون في صالح، لأن الكافر قد يزيد الله تبارك في عمره في عمر أطول عشان يزداد عذاب، يزداد من العذاب ومن النكار ومن جمع الذنوب الكثيرة ليعذب عذاب أكبر في النار. فيكون هذا من باب يعني ليس يعني إحسان إلى هذا الكافر، وإنما يعاقبه الله تبارك وتعالى أكبر. كما في قول الله تبارك وتعالى إنما نملي لهم نطيل لهم هذه الأجداد ولهم عذاب أكبر. وكذلك الرزق، الرزق عطية من الله تبارك وتعالى يعطي منه المؤمن والكافر، وقد يزيد في رزق الكافر أيضا. ليش؟ عقوب من الله تبارك وتعالى، تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم فيها في الحياة الدنيا تزكى أنفسهم وأموالهم. والمؤمن هو يأخذ في هذا العطاء الذي قدره الله تبارك وتعالى، وقد يفعل بعض الأسباب مما يزيده الله تبارك وتعالى في الرزق وفي العمر كما مضى في صلة الرحم. الدعاء الذي ينبغي أن تنفرد له الهمة، النبي هنا يعني يوجه يعني عناية أم حبيبة رضي الله تعالى عنها إلى أن الأمر الذي يجب أن يوزع فيه الهمة هو السبب الموصل إلى النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، فوز برضوانه. وهذا الامر الله تبارك وتعالى رتبه على اسبابه، انه لا جنة الا بسلوك اسبابه، فلا يمكن ان تكون الجنة عطية بدون سبب. كالرزق في الدنيا الذي يعطى للكافر وهو يستحق العقوبة لكن ربنا يرزقه، والعمر يعطي عمر وهو يستحق الهلاك لكن يعطي عمر على سبيل الإنسان. الجنة ليست كذلك، الجنة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا نفسه، كما قال النبي واعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه، لا بد من السبب، إذا لا بد من السبب. ما في جنة بدون إيمان وعمل صالح. فهذا الاختلاف بين عطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا وجنته في الآخرة، جنته في الآخرة لا ينالها إلا بسبب، وكذلك النجاة من النار لا تنال إلا بسبب، لا بد من السبب. لذلك ربنا يقول الرسول يقول هنا الأمة حبيبة لقد دعوت الله لآجال محدودة لا حد الله وأرزاق المعلومة هل لا سألت الله تبارك وتعالى يعني أن يعني ينجيك من عذاب النار ومن عذاب القبر هذا الأولى هذا الأولى في الإطلاق إن شاء الله يكون بهذا يعني بهذا الشرح والبيان يعني ينتفي ويتضح الإشكال كثير وقع فيه كثير من الناس إيش الإشكال هذا الذي يقع في قضية جلالة العمر وقضية هذا الإشكال في هذا الأمر أيضا أن هذا قد يكون عطية الله فنفهم الفرق بين أعطى الله تبارك وتعالى في الآخرة وأعطاه في الدنيا وأن أعطاه في الدنيا ممكن يكون المؤمن كافر وأنه ليس بالضرورة أن يكون طول العمر وزيادة الرزق من الإحسان من المسارعة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء في الخير كما قال تبارك وتعالى في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية سورة المؤمنون يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ونسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون يعني يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ما هذا أعطاه الله تبارك ونسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون يشعرون أن هذا استدراج لهم هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى فالعطاء الدنيوي من الرب تبارك وتعالى بزيادة العمر وبإعطاء الرزق ما هو يعني ما هو من يعني المكافأة لا بل قد يكون من العقوبة أما بالنسبة للآخرة لا هذه مكافأة لا تكون لبس لا تكون لبس نعم
فالمقتول ميت بأجله فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة
نعم يعني هنا يبين المقتول يموت بأجله رد على من قالوا إن المقتول إنما يموت قبل أجله هذا الجهال وظنوا أن الأجل هو من يموت فقط حتى أنفي هذا الذي يموت يسموه موت ربه هذا بقبض روحه عن غير سبب من هذه الأسباب البشرية بسبب من الله فقط وأن الذي يموت بسبب من هذه الأسباب كان يعتري عليه إنسان يقتله وكذا أنه قد قطع أجله وهذا خطأ بل هذا الله تبارك وتعالى قدر الموت لكن هذا السبب واحد يموت بالسيف واحد يموت بهذا واحد يموت بطاعون واحد يموت بغرق واحد يموت بحذر واحد يموت بغير شيء يسكت قلبه على طول وهو في اقوى القوه وفي هذا كذا كل هذه انما هي اجال مضروبه اجال ضربها الله تبارك وتعالى ويموت بما يموت به نعم
وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه اجل
هذا اكبر جهل هذا من اكبر الجهل ان القاضي يقال بان المقتول مقطوع عليه اجل انه قد قطع اجله انه هذا مثلا ربنا كتب له 80 سنة وجاء واحد قتله 40 فيصير ضاعت عليه حقه يصير هذا عمل ضد تبارك وتعالى القدر يصبح هنا نفي نعم
ولو لم يقبل لعاش إلى أجله فكأن له أجلان وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل ارتكابه المنهي عنه
يعني وجوب القصاص مو لأنه نقص من عمر المقتول فإحنا نقصه لا هذا لأن معتدي هذا لأن الجاني معتدي فيجب القصاص منه مش لأنه فوت على يعني المقتول بقية العمر الذي كان له جهل
ومباشرته السبب المحذور وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية
لا هنا حقيقة وضع هذا في هذا الموضع مو صحيح مش على هذا الامر يخرج قوله صلة الرحم تزيد في العمر. الله تبارك وتعالى جعل من الاسباب التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق ان هذا بالنسبة للمؤمن يعني ان يصل رحمه. فهذا السبب جعله الله تبارك وتعالى لهذا الامر. ويكون من بعض يعني النعم المعطاة للدنيا لها. كما قال تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ففتح هذه البركات من السماء والارض بالايمان والعمل الصالح. فالنصر والتمكين وما يصيب المؤمن من الخير في هذه الدنيا ممكن ان يكون بايمانه وعمل الصالح. رتب الله على هذا. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تجيكم عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. هذا الجزاء الاخرى ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قالوا اخرى تحبونها جزاء دنيا نصر من الله وفقهم قريب. فالنصر والفتح هذا في الدنيا وهو جزاء ايش الجهاد في سبيل الله. ربنا جعل هذا ايضا اجر الدنيوي اجر للجهاد في سبيل الله. ففي امور من امور الخير الدنيوي رتبها الله تبارك وتعالى على عمل صالح. تعمل هذا العمل الصالح تنالها، ما تعمل هذا العمل الصالح ما تنالها. فهذا مقدر، هذا بقدر قضاء الله وقدر. فانسان يعمل هذا العمل الصالح الله يعطيه جزاء في الدنيا انه يزيد في عمره وصل ارحامه فكمكافأة له من الله تبارك وتعالى ان الله يزيد عمره. وصل ارحامه بر والديه واعطى هذا فيكافأ مكافأة دنيوية لانه يعطى ما تعوده في الدنيا عنه. هذا من مكافأة دنيوية غير بمقادير الله تبارك وتعالى. نعم. وليس معنى ذلك ان له اجلان، اجل في هذا الامر واجل لهذا الامر، وانه ان وصل رحمه اخذ هذه الاجل والا نصر رحمه لم ينال هذا الاجل. لا، هذا مقدر عند الله تبارك وتعالى وهو سبب من الاسباب. اذا اداها العبد المؤمن كافاه الله تبارك وتعالى عليها في الدنيا. نعم.
اي سبب طول العمر، وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغايه، ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاء. وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا كما كنا في القتل وعدمه. فان قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك ام لا؟ فالجواب ان ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة الحديث كما تقدم. فعلم ان الاعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الاخرة. فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى آخر الدعاء.
تفريق بين دعاء وبين يعني صلة الرحم اللي مش عليه المؤلف هنا مو صحيح. وإنما الدعاء سبب، الدعاء سبب، لما صلة الرحم سبب. فمن دعا الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يعطيه. قد يدعو بأمور يعني دنيوية من الرزق ومن غيرها فيعطيه الله تبارك وتعالى الآخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا سبب من الأسباب. وكل هذا السبب وما يقدره على السبب هو مقدر عند الله تبارك وتعالى. كل الأساس مقدر عند الله، معلوم عند الله تبارك وتعالى أن هذا يدعو بهذا الدعاء أن الله يستجيب له، وأن هذا يصل رحمه وأنه يزال في عمره يعطيه الله هذا ويزيد فيه. فهذا مثل هذا، ليس لأن الأجل غير الرزق، لا، او لان الدعاء ليس لان الدعاء يختلف عن صلة الرحم أرجو في الإنسان يعني هذا كله من الأسباب كلها أسباب وهي مقدرة والنتائجها مقدرة عند الله تبارك وتعالى. فالسبب مثل الدعاء مثل الصلاة مثل أي عبادة كنت الإنسان بعبادته الله تبارك وتعالى بجهاده ينتصر ويغنم ويكون هذا وإن لم يجاهد ما حصل فهي أسباب كل هذه أسباب. إنسان من الصلاة ربنا يجعل له خير ولا ترى أن هذا الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى صاحب الخضر قال وأما الجدار فكمله الأمين يتيمين في المدينة وكان تحته تنزل لهما وكان أبوهما صالح فرغم ربك أن يبلغ أشدهما يستخرج كنزهما. أثر الصلاة ربنا سبحانه وتعالى حضره في أمنان صاحب الصلاة هذا الرجل فكان من أثر هذا أن الله تبارك وتعالى حفظ كنز هذا العبد الصالح حتى ينتفع به أولاده ولا يضيع سبب فتلاحظ الصلاة هنا ما في دعاء ما هو إنه دعا الله تبارك وتعالى أن يحفظ كنزه حتى يبلغ أولاده وإنما كان رجل صالح وأخفى هذا الكنز والله تبارك وتعالى حمى له هذا الكنز من يدخل الجدار من كذا فينتشر فيأخذه ناس أقوى منهم ويحربهم من الله ربنا حفظه صلاحه. فالعبد الصالح ممكن من ربنا سبحانه وتعالى يرزقه رزقه من عنده سبحانه وتعالى ساسي فهذا من المقادير شيء معلق على هذا السبب الدعاء سبب الصلاح سبب الصلاة سبب الجهاد سبب كل هذه أسباب صلة الرحم سبب كل هذه أسباب لها آثارها في الدنيا والآخرة أثرها في المقادير فيما يقدره الله تبارك وتعالى من خير العبد في الدنيا والآخرة والعكس بالعكس الشقوة يعني المعاصي كذلك أسباب كذا الرسول يقول إن الرجل ليحرم الذنب ليحرم الرزق بالذنب يصيب يصيب ذنب فيحرم هذا ويصيب ذنب يوضع في النار ويصيب ذنب يعذب في القبر هذه نتائج هذه النتائج تترتب على هذا الذنب فهذه يعني ترتيب هذه النتائج على هذه الأسباب والله تبارك وتعالى هو عنده سبحانه وتعالى قد علم الأسباب وعلم النتائج كلها مقدرة عنده جل وعلا. فالمؤلف هنا ذهب إلى أن هذا غير هذا وهذا ليس الصحيح. نعم
أم حبيبة على خلاف الأولى
خلاف أمر دنيا هذا أمر دنيا
الشيخ دعاء
لأنه فقد تعد كل العمر للاستمتاع بهذه الحياة في أولوية نعم في أولى من هذا نعم
كان دعاء السلف اللهم بلغنا رمضان يدل على ما
هذا الطاعة
اللهم قل لي يا رب
اي هذا صعب اي شيء عظيم نعم
ما عدتنا في الوجود بس الدعاء ذكر لنا غير لك ترضى ويكون
كل هذا غير لازم يعني هذا يعني هذا يعني قديس لزوم عدم اللزوم بالنسبه لي اسباب يعني اسباب عند الله سبحانه وتعالى الدعاء قد يجيب استجابة فيتحقق المراد وصلة الرحم كذلك يعني قد يفعلها الانسان فيتحقق يعني ان يعطيها الله تبارك وتعالى في الدنيا ان يعطيه في الدنيا ان يعطيه في الاخره.
نعم ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا النذر المشروط يعني لا يأتي بخير ما يغري القدر، لأن النذر المشروط فيه نوع من يعني المشارقة لله، إن تفعل لي هذا أفعل هذا، فجعل الطاعة التي يريد أن يؤديها لله تبارك وتعالى مشروطة بأن يحقق الله تبارك وتعالى هذا الأمر. فهو حتى لا يظن الإنسان أن الله تبارك وتعالى لن يحقق له هذا الأمر إلا لأنه أدى هذه الطاعة، لا، ليس هذا الأمر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع هذا النذر المشروط ما حرمه الله تبارك وتعالى استخرجه من البخيل، لأن هذا الذي يشارك ربه بخيل يقول له افعل وافعل، أول شيء سيدي هذا اشفي مريضي علشان أنا أصوم هذا اليوم، فهذا فشرع هذا، لأن هذا بخيل بهذا الشكل، هذا ما أبي، لابد من استبدال. أما النذر غير المشروط هذا هو الطيب، لأن هذا تبرع من العبد، واحد قال لله علي إني أتصدق بدينار هكذا بدون شيء بدون شيء، أنا رجل يعني أحق على نفسي يعود على نفسي شيء زيادة عن الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى، هذا رجل متطوع ويلزم نفسه بشيء زائد، وهذا قد هذا من العمل الشريف الطيب. أما الذي يقول إن فعلت لي كذا فعلت كذا، هذه صيغة البخيل لم يحرمها الله تبارك وتعالى وإنما يعني أباحها، خليها يطلع من هالبخيل هذا، ولكن ما تغير القضاء، الله ما لا يغير قضاءه من أجل يعني مشاركة هذا هو في إن الله إذا كان قد قضى بأن يشفي هذا المريض أو يرد هذا الضائع أو أن يرد كذا، هذا أمر منتهي دون المشاركة، يعني لم يعقبها الله على المشاركة، مثل ما جعل الله تبارك وتعالى على الدعاء، دعاء لا دعاء يرد يعني يرد القضاء، الله جعلنا هذا، ممكن الإنسان يكون قد قضى الله عليه بعقوبة.
واعلم ان الدعاء يكون مشروعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، وكان الامام احمد رحمه الله يكره ان يدعى له بطول العمر، ويقول هذا امر قد فرغ منه.
رحمه الله يقول ايضا يقول الدعاء هنا لما استطرد مع الدعاء، وان الدعاء مش في كل شيء يعني يستحق، فالدعاء بكل العمر ممكن الا ان يكون يعني انسان يدعو بكل العمر في الطاعه، وذكر هذا لما ذكر انا محمد وهذا الفقهي رحمه الله، لما كان واحد يقول له الله يطول عمرك، قال الله عمرك قال الله حياتك، انا عمرك فرغ منك ان اعطيه خلاص من
نعم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قوله عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، ولا ينقص
ما يمنع أن يكون المعمر هذا الذي يزاد في عمره هو مقدر عند الله، وكذلك معمر ينقص من عمره، إنسان له عمر معين والله ينقص من عمره بعقوبة معينة بسبب آخر، كذلك الأمر يعني ما ليس بالشرط أن يزاد في عمر هذا وينقص من عمر ذاك، لا، يعني عمر هذا الذي يزاد فيه أو ينقص من أي فرد يزيد الله في عمره أو ينقص الله تبارك وتعالى من عمره من عمر هذا إلا كله بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم.
لأنه قد يجتمع في الشخص الواحد السببات، سبب في زيادة العمر، سبب في الصلاة، يفعل طاعة يزيد الله في عمره، يفعل معصية ينقص الله من عمره، قد يكون هذا يجتمع في الشخص الواحد، وقد يكون في شخص يعني في شخص هذا زاد في عمري، هذا قد زاد الله تبارك وتعالى في عمري، وهذا قد أنقص الله تبارك وتعالى في عمري. مش شرط أن لا يكون هذا في كل يعني في كل أحد يعني في هذا وهذا، وإنما قد يكون في الشخص الواحد، ممكن يجتمع في الشخص الواحد كذلك زيادة العمر ونقصه بحسب طاعة ومعصية.
نعم. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
هذا التفسير الثاني للنقص، لأن النقص والزيادة مو في يعني علم الله تبارك وتعالى، علم الله خلاص خذ، وإنما النقص والزيادة إنما يكون في الصحف التي بأيدي يعني الملائكة، وأنها قد تكتب باجتهادهم، بس هذا الأمر الذي يكتبه باجتهادهم ليس في هذا الأمر يقول الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب، إنما هو في تقدير الملائكة أن الإنسان عمل هذا الذنب ولم يعمل هذا الذنب، فتمحى من كتابة الملائكة السيئات التي كتبت على هذا العبد بعد أن تاب منها واستغفر منها. أما علم الله تبارك وتعالى لا يمحى منه شيء ولا يسال فيه شيء، فإن الله تبارك وتعالى قد علم الأمر بما سيكون عليه الأمر لأسبابه المؤدية له، الأسباب المؤدية لزيادة العمر مثلا، والأسباب المؤدية لنقص العمر، والله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى وقد دونه، وليس ينتظر الرب تبارك وتعالى إن هذا سيعمل هذا العمل ثم إذا عمله والله يزيد له فيه، ولا يكون معلوما عند الله إلا بعد أن يعمل هذا العمل، لا، فإن الله قد قدر هذا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوصف
أم الكتاب اللي هي أم هذه الكتب كلها، اللي هو الصحيفة الأساسية التي كتب الله فيها مقادير الخلق، والتي يكون الأمر فيها على النحو الذي سيقول. أما الكتب التي بعيد الملائكة يكتبونها فإنه قد يمحى منها شيء، تمحى منها المعاصي التي تاب عنها المؤمن. نعم. فمعاصي المؤمن تاب منها يوم المحو. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا عمل معصية فقال الله يعني لا تكتبوا هذا، فرجع ما يستغفر، استغفر خلاص فتمحى، حتى لا أنا من باب يعني تكفير السيئات وغفران الذنوب، يغفرها الله تبارك وتعالى فيمحوها عنه ويسترها سبحانه وتعالى. نعم.
وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب.
يعني الآية هذه في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، إن خلق الذكر والأنثى معنى ثاني اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع، فهذا يكون في باب النسخ، نسخ الأعمال، يعني في علم وفي حكم. العلم الإلهي لا يدخله النسخ، لأن الأخبار ما تدخلها النفس، دخل الخبر إذا دخله النفس يصير كذب، يا إما كذب يا إما جهل. الأخبار إذا أخبر الله تبارك وتعالى بأخبار علمنا بشيء، قال في جنة في نار في ملائكة في كذا في كذا في كذا، أو سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، هذا لا يمكن يدخله نفسه، رفع لهذا الخبر وإتيان بخبر ثاني يستحيل هذا، لأن هذا نسخ الخبر يدل إما على الجهل وإما على يعني الكذب، والله تبارك وتعالى منزه عن الكذب. اما الاحكام فانها يدخلها النسخ، يعني يفعلوا هذا ثم يقول الله تبارك وتعالى تحولوا عن هذا الكائن الى اخر قد ارحت لكم هذا، ثم بعد ذلك ياتي تحريم لهذا الامر، هذا امر نسخ الاحكام. وذلك ان اوامر الله تبارك وتعالى قد تاتي يعني الحكم، قد يكون الامر بهذا الحكم في هذا الوقت هو الحكمة، ثم ياتي وقت اخر يكون لا حول عنه، مثل في مكة مثلا نهي المسلمين عن القتال الاكبر لا تدافع عن نفسك. اخوة الله تبارك وتعالى وعرض على المشركين خذ العفو وامر بالعرف وعرض على الجاهلين واذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فلن يتركهم لله عز وجل. فهذا هو المناسب في هذا. وفي المدينة بعد ذلك قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير، وقال فاقتلوا جاء بعد ذلك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل رأس. ليش أترجع هذا الحكم؟ حكم القتال في كان محرما في مكة ثم كان واجبا فرضا بعد ذلك في المدينة. وكل هذا بعلم الله سبحانه. النسخ في الأحكام هذا مقتضى الحكم، فننسخ نائبنا ونسيها نأتي بخير منها ومسيها لن تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما النسخ في الأخبار لا لا نسخ في الأخبار، ما يخبر الله تبارك وتعالى به وما يقوله وما يعد به حق لا بد أن يتحقق، ما في نسخ في الأخبار. وإن النسخ فالمحو قال يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا أولا لا يمكن أن يكون يمحو الله ما شاء ويثبت من الأخبار مستحيل هذا، أو من العلم الإلهي أن الله يتجدد له علم ويكتب بعد ذلك وأن هذا لم يكن يعلمه فيعلمه، هذا وإنما يمحو الله ويشاء ويثبت. إما فسر في الآية أنه من كتابة الملائكة، فالملائكة قد يكتبون باجتهادهم هذا الأمر، قد يفعل هذا الإنسان العبد هذا الفعل ثم بعد ذلك والإنسان يدفع له كتاب وأعمال يوم القيامة كله قراءة كتاب. كتاب مين؟ الذي نسخه الملائكة، الذي نسخه الملائكة، الذي نسخ هذا نسخه الملائكة في أشياء كثيرة ستمحى منه وهي ذنوبه ومعاصي، وفي أشياء كذلك من الصالحات تمحى للكافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء بكفرهم خلاص ما لهم. هذا معنى، المعنى الثاني الذي ذكره هنا ان يمحو الله ما شاء من الشرائع وعنده ام الكتاب، لكن هذا المعنى الذي جعله المؤلف هنا عن الشارع هو المعنى الظاهر، الحقيقه انه غير ظاهر، والمعنى الاول هو الصحيح ان جعل هذا النسخ انما يكون يمحو الله ما شاء ويثبت انما هو في الشرائع، وقال هذا المعنى الثاني هو المعنى الظاهر وهو الاولى ولا مصدر، بل سياق الآية يدل على أن المقصود إنما هو فيما يتعلق بالقضاء والقدر وليس بي يعني بالفعل وليس هو بي يعني تشريع، لأن الآية جاءت في باب تحدي الكفار وطلبهم يعني العقوبة، فقال الله طلب بكل أجل مستقر كل شيء له وقت يمحو الله ما يشاء ويكفو عنده، وكل جاء ما لم يأتي في باب التشريع، كل جاء في باب اللي هو ما يقع من الرب تبارك وتعالى وما يفعله يعني الـ 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 الإنسان. قال وما كنا لكم نأتي بآيات إلا بإذن الله، على طلب الآيات في كل أجل الكتاب يقول الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الكتاب. طيب، أكتفي اليوم بهذا، في شيء سؤال؟